إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في المرة الماضية في مقدمة تتعلق بكتاب الزكاة، وبقيت أشياء أخرى، وهذه الأشياء التي تركناها ستأتينا إن شاء الله تعالى من خلال بيان الأبواب والأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في سننه رحمة الله عليه. قال: كتاب الزكاة، وذكر الحديث الأول وهو الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر، واستخلاف أبي بكر كان باختيار أهل الشورى وأهل الحل والعقد، اختاروه رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و قد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث إلى خلافته رضي الله عنه. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأرادوا أن ينصبوا واحدا منهم، فذهب أبو بكر وعمر وبين لهم أن هذا الأمر في قريش، وبعد بعض المنازعات التي سببها هو غياب الدليل الشرعي، تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه وبايعه الناس وصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من العرب، بل أكثرهم، ارتد، ومنهم من أقر بالإسلام وبالصلاة ومنع الزكاة. فإذا لا بد أن نعرف هذا جيدا، أن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك من كفر وهناك من منع الزكاة وفرق بينها وبين الصلاة، فكانوا يصلون ولكنهم امتنعوا عن الزكاة. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فاحتج عمر رضي الله عنه على أبي بكر بهذا الحديث، والحجة في ذلك أن من قال لا إله إلا الله حتى وإن لم يصلي ولم يزكي فلا يحل دمه. هكذا فهم عمر رضي الله عنه، فقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، إلا بحقه. فنقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحقه هذه حجة على عمر، هذه حجة على عمر رضي الله عنه، وقد استدل بها أبو بكر، فاستدل أبو بكر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحقه، إلا بحق ماذا؟ إلا بحق قول لا إله إلا الله. فالضمير يعود على ماذا؟ حقه. هذا الضمير يعود على قول لا إله إلا الله. فإن من حق قول لا إله إلا الله الصلاة والزكاة، هذه وجه الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فحق لا إله إلا الله الصلاة والزكاة، فالذي لا يأتي بالصلاة ولا بالزكاة فهذا لم يأتي بحق لا إله إلا الله فيقاتل. فإن الصلاة حق، حق البدن، حق على البدن، والزكاة حق على المال، والزكاة حق على المال. ويمكن أن يعود الضمير إلا بحقه يعني على المال وعلى النفس، إلا بحق المال وإلا بحق الإيش؟ بحق النفس. والحق الذي على النفس هو الصلاة، والحق الذي على المال هو الزكاة. قال وحسابه على الله، فهذا احتج به عمر رضي الله عنه. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإذا كان هناك من هؤلاء العرب من أتى بالصلاة يعني أتى بحق الإيش؟ بحق البدن، ومنع الزكاة يعني لم يأتي بحق المال. فإذا قوله وكفر من كفر من العرب، كان هناك يعني من العرب كفارا مرتدين رجعوا إلى عبادة الأوثان وتركوا الصلاة والزكاة، وكان منهم من بقي على الإسلام وعلى الصلاة ولكنه منع الزكاة. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا، والله لو منعوني عقالا. نقول هذه اللفظة اعتمادا على قول أئمة الحديث لفظة شاذة، والصواب عناقا، والصواب عناقا. إيش معنى لفظة شاذة؟ إذا تأملنا في هذا الإسناد ووجدنا فيه الزهري، الزهري هو ابن شهاب الزهري، ابن شهاب روى عنه هذا الحديث ثمانية أنفس، وهم كلهم تلاميذ معروفون للزهري: شعيب ابن أبي حمزة وعقيل ومعمر وعبد الرحمن ابن خالد والزبيدي وسفيان ابن عيينة وسفيان ابن حسين ويونس، هؤلاء ثمانية رووا هذا الحديث عن الزهري، كلهم قالوا عناقا إلا يونس. فإذا يونس خالف سبعة، ومثل هذه المخالفة يعني مخالفة واضحة، والثقة إذا خالف الثقات فيكون ما أتى به شاذا. فإذا لفظت عقالا هذه التي يعني مشهورة عندما يروى هذا الحديث إذا رواه الخطباء أو المتكلمون فإنهم يذكرونها، فنقول هذه اللفظة شاذة والصواب عناقا. والعناق يعني هي يعني صغار الماعز، صغار الماعز، الأنثى من ولد الماعز لم تبلغ سنة، لم تبلغ سنة، يعني مهما كان هذا الممنوع قليلا فلا بد من قتالهم عليه. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. هذا القتال هل هو قتال كفار ولا قتال بغاة؟ هذا قتال بغاة، نعم. فمن ترك الشهادة فقتاله قتال كفار، ومن ترك الزكاة الصحيح أن قتاله قتال بغاة، قتال أهل بغي، لأنه كما عرفنا في المرة الماضية أن مانعي الزكاة يعذبون بأموالهم في عرصات القيامة، جاء في الحديث ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذا حديث صريح أن مانع الزكاة، أن مانع الزكاة لا يكفر إلا إذا جحد. الجحد شيء، من جحد ركنا من أركان الإسلام فهو كافر، وإنما نحن نقول على مجرد المنع. وأما الصلاة فالخلاف فيها قوي بين أهل السنة والجماعة، فمنهم من يكفر بترك الصلاة ومنهم من لا يكفر بتركها، فهذه مراتب ثلاث: من ترك الشهادة فهو كافر، ومن ترك الزكاة فالصحيح أنه لا يكفر، ومن ترك الصلاة فقد اختلف فيه أهل السنة والجماعة اختلافا معتبرا. فإذا لقاتلتهم على منعه. طيب لو كان هذا المانع شخصا واحدا فهل يقاتل؟ هذا لا يقاتل، هذا لا يقاتل، وإنما يؤتى به ويعذر. وأما متى يقاتل مانع الزكاة؟ يقاتل مانع الزكاة إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة وأشهروا منعها، ففي هذه الحالة يسمون أهل بغي، أهل بغي، إذا اجتمعوا على منعها وعلى تركها وأشهروا ذلك فيقاتلون في هذه الحالة. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. هؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى. نتأمل في هذا: عمر رضي الله عنه الذي كان في البداية يعني يحاجج وينكر على أبي بكر كيف يقاتل الناس وقد دخلوا في الإسلام، الآن يقول: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فهو رأى هذا ببصيرته رضي الله عنه، فأبو بكر شرح الله صدره للقتال، وعمر عرف هذا، فهذان شيئان: شرح الله صدر أبي بكر للقتال، وعمر عرف أن الله شرح صدره للقتال. قال فعرفت أنه الحق. فكانوا يعرفون الحق ببصيرتهم، وهذا لتقواهم رضي الله عنهم، لتقواهم رضي الله عنهم. كان الله تبارك وتعالى يعني إذا أشكل عليهم شيء شرح الله تبارك وتعالى صدرهم له، والغير يعرفون أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدرهم له. فهذا الحديث يبين أهمية الزكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام، وأن جماعة إذا اجتمعوا على منعها فإنهم يقاتلون، إذا اجتمعوا على منعها فإنهم يقاتلون. نذكر أن الزكاة يعني فرضت في السنة الثانية من الهجرة، الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان، قبل فرض رمضان. فالصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات في ليلة الإسراء، والزكاة فرضت بعد الهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان، ثم الصيام بعد ذلك، ثم الحج بعد ذلك. فهذه أركان الإسلام مرتبة. وأما لا إله إلا الله فقد فرضت من أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهذا هو الحديث الأول، والذي يبين أهمية الزكاة، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأن جماعة لو اجتمعوا على منعها فإنهم يقاتلون. ثم بين أبو داود رحمة الله عليه ما ذكرناه، أن جماعة من أصحاب الزهري قالوا عقالا، وجماعة قالوا عناقا، وقد عرفنا أن الصواب قول من قال عناقا، وهذا الذي رجحه البخاري أيضا. فالبخاري رحمة الله عليه رجح عناقا. قال الإمام البخاري في صحيحه قال لي ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح، ورواه الناس عناقا. قال وعقالا ها هنا لا يجوز. فالصواب إذن قول من قال عناقا. قال باب ما تجب فيه الزكاة. فإذا بعد أن بين منزلة الزكاة يبين لنا ما تجب فيه الزكاة، وهذا ترتيب مناسب جدا. أول شيء نعرف الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ولذلك ذكرنا في المرة الماضية من شروط ما تجب فيه الزكاة أنه يكون ناميا أو إيش أو قابلا للنماء، يكون ناميا حتى لا تأكله الزكاة. فإذا ما تجب فيه الزكاة يكون ناميا. وأيضا الذي تجب فيه الزكاة ما يحتاجه الناس، هذا تنبيه هام، ما يحتاجه الناس ولا يستغنون عنه. ولذلك تجب الزكاة في الذهب والفضة، في النقدين والأوراق النقدية، الناس لا يستغنون عن النقد. وتجب في الزروع والثمار، الزروع والثمار ليس في كل الزروع والثمار، وإنما تجب الزكاة في الأرز، في الحنطة، في القمح، الأشياء التي يحتاجها الناس. وبهذا نعرف أن قول أبي حنيفة رحمة الله عليه أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض هذا قول مرجوح. فتجب الزكاة عنده في الخضروات، فلو زرع إنسان أرضه خضروات تجب فيها الزكاة. نقول الخضروات ليست من الأشياء التي يحتاجها الناس، وتجب أيضا في ليس في كل حيوان وإنما في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام التي يحتاج الناس إليها ليأكلوا منها ومنها يركبون، فتجب في بهيمة الأنعام. ما تجب الزكاة مثلا في الخيل ولا تجب في الحمير ولا تجب في غير بهيمة الأنعام من الحيوانات المعروفة. نعم، فإذا هذا الباب معقود لبيان ما تجب فيه الزكاة. طيب، ما تجب فيه الزكاة أيضا ليس كل قدر تجب فيه الزكاة، بل هناك مقدار معين وهو النصاب الذي عرفناه في المرة الأولى. طيب، بعد أن نعرف ما تجب فيه الزكاة نعرف المقدار الواجب، المقدار الواجب إخراجه. فإذا هذه أمور مهمة، أولا نعرف ما تجب فيه الزكاة، ثم النصاب، ثم المقدار الواجب فيما وجبت فيه الزكاة. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود يعني الإبل، هذا جمع لا مفرد له من جنسه، مثل النساء مثلا. النساء إيش مفرد النساء؟ نقول لا مفرد لها من جنسها، وإنما مفرد النساء امرأة. فكذلك ذود، ذود إيش معناها؟ الإبل، ولا مفرد لها من لفظها وإنما من غير لفظها، فمفرد ذود ناقة. فإذا هذا بالنسبة للحيوان، فلا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في أقل من خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. فإذا هذه زكاة الحيوان، ويأتينا زكاة البقر وزكاة الغنم والمعز. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى زكاة الفضة. والأوقية 40 درهما. إذن خمس أواق، 5 × 40، إذن كم؟ 200 درهم، 200 درهم فضة. طيب، والدرهم، درهم الفضة كم وزنه؟ درهم الفضة وزنه يساوي 2.975 جرام، 2.975. إذن عندنا 200 درهم، نضرب في وزن الدرهم 2.975 يطلع المجموع 595 جرام. فهذا هو نصاب الفضة، نصاب الفضة 595 جرام. طيب، إيش اللي مثل الفضة؟ الذهب. جاء في الأحاديث الأخرى أن نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا أو 20 مثقالا. كم وزن الدينار أو المثقال؟ الدينار 4.25 جرام، 4.25. فلو ضربنا 20 دينار أو 20 مثقال ضرب 4.25 يطلع المجموع كم؟ 85 جرام ذهب. فنصاب الذهب 85 جرام. فإذا استفدنا من هذا الحديث، القسم الأول استفدنا منه زكاة الحيوان، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الإبل. والجملة الثانية استفدنا منها زكاة النقدين، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الفضة. الجملة الثالثة قال وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق ما شاء الله كلها خمس، خمس زود وخمس أواق وخمسة إيش أوسق. الوسق كم يساوي؟ الوسق ستون صاعا. طيب خمسة ضرب ستين ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع، والصاع النبوي موجود، الصاع النبوي موجود، واللي ما يوصل للصاع النبوي، الصاع النبوي يساوي خمسة أمداد، خمسة أمداد يعني خمسة كفوف، الإنسان يضم كفيه فهذا إيش؟ هذا مد. فالصاع النبوي خمسة إيش؟ خمسة أمداد. وبعضهم يقدر هذا بالوزن، وقد ذكرت لكنا في المرة الماضية أننا لا نخلط بين الكيل والوزن، يعني تكوين الصاع من أسهل ما يكون. الإنسان يأتي بعلبة، أي علبة من العلب الموجودة، علبة سمنة ولا شيء، ويعني بكفيه خمسة أمداد ويشوف إلى أين تصل يعني المادة في هذه العلبة، فيكون عنده صاع. خمسة ضرب ستين ثلاثمائة صاع، فالذي يكون عنده ثلاثمائة صاع من الزروع والثمار هذا تجب عليه الزكاة. طيب الآن يأتي هنا السؤال، أي زروع وأي ثمار أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنس الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة بقوله ماذا؟ بقوله إيش؟ أوسق. أوسق يعني إيش؟ يعني كيل. فالأوسق إشارة إلى الكيل، فالذي يكال ويكون قوتا هو الذي تجب فيه الزكاة. فلو قيل ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، نقول القوت الذي يكال. عندنا مثلا القمح، عندنا الرز، عندنا من الثمار الزبيب، عندنا من الثمار التمر، لأن هذا كله إيش؟ يكال. فكل ما يكال ويكون قوتا ضروريا للناس ولا يستغنون عنه فتجب فيه الزكاة. طيب إنسان عنده مثلا بستان برتقال، هل البرتقال يكال؟ لا، البرتقال يعد ويوزن فلا تجب فيه الزكاة، وهو ليس قوتا. الناس ممكن يعيشون بدون البرتقال، الناس يعيشون بدون البرتقال. طيب الموز مثلا، الموز لا يوسق، لا يوسق يعني لا يكال. طيب لكن هنا تنبيه مهم، وهو ماذا؟ أن بعض البلاد يكون فيها الموز قوتا، فبعض الناس أخبرني أن بعض البلاد الأفريقية يكون فيها الموز قوتا، قوتهم مثل الرز، فنقول إذا صار قوتا فإذا تجب فيه الإيش؟ تجب فيه الزكاة. بعض البلاد يكون القوت فيها هو اللحم، هو اللحم، يخرجون ويصطادون، يصطادون الحيوانات ويصطادون الطير، فيكون قوتهم هو الإيش؟ هو اللحم. فإذا كان قوتهم هو اللحم فتجب فيه، تجب فيه الزكاة. نعم. ونلاحظ أيضا أن الأشياء التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار والنقود هي التي حرم فيها الربا، حرم فيها الربا، لأنه لو أبيح فيها الربا لضاقت على الناس أمورهم ولا استأثر بهذه الأشياء الضرورية جماعة من الناس، فيضيق على الناس أمورهم. فنتأمل شرع الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تبارك وتعالى في هذه الأصناف الضرورية أوجب فيها الزكاة ومنع فيها الربا، ومنع فيها الربا. فالله تبارك وتعالى يعني أرحم بعباده من أنفسهم. فإذا هذا حديث عظيم، فيه هذه الأصناف، فيه الحيوانات وفيه النقود النقد وفيه الزروع والثمار، هذا ما تجب فيه الزكاة. طيب نسأل بعض الأسئلة حتى نكمل يعني ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. فإذا الآن عرفنا النقدان والحيوانات والزروع والثمار، والزروع والثمار وهي التي نسميها الأموال الزكوية، الأموال الزكوية. الأموال الزكوية يعني لو كتبنا يكون أحسن. أول شيء الحيوان، الحيوان تجب الزكاة في الإبل والبقر وبين قوسين الجاموس، الجاموس من فصيلة البقر، والغنم وبين قوسين الماعز. فإذا الإبل والبقر ومعه الجاموس، والغنم ومعها الماعز، هذه الحيوانات. طيب نقول وأما الخيل فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها يعني زكاة حيوان. وأما إذا كان إنسان مثلا يتاجر في الخيل، يشتري الخيل يتاجر فيها، فإذا فيها زكاة عروض التجارة وستأتينا. فإذا تجب الزكاة في الحيوانات في بهيمة الإيش؟ في بهيمة الأنعام. طيب الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة والعملات الورقية، الذهب والفضة والعملات الورقية. طيب تحت هذا البند يأتينا زكاة الحلي، لأن الحلي ذهب أو فضة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب يدخل تحت هذا الذهب والفضة والعملات الورقية زكاة المستغلات، زكاة المستغلات. إيش يعني المستغلات؟ المستغلات كإيجار العمارات وإيجار السيارات ودخل المصانع. واحد عنده مثلا مصنع ألبان، فإذا هذه كلها أموال، إيجار العمارات، إيجار السيارات، دخل المصانع، فنقول يعني هذه ما نخرج من عينها. واحد عنده مثلا مصنع ألبان ما نقول له طلع لبن، وإنما يعني يخرج من الإيش؟ من ريعها، الريع من الدخل، يشوف الدخل هذا كم، وإذا مر عليه عام هجري كامل يخرج زكاته. طيب يدخل هنا أيضا كسب المهن الحرة كالطبيب والمهندس ورواتب الموظفين، فهذه أيضا، هذه أيضا الإنسان يعرف له شهر إذا حصل عنده نصاب فوق ال 12,000، إذا حصل عنده النصاب وصار غنيا صارت عنده مدخرات، متى صارت المدخرات؟ خلينا نقول في شهر رمضان. فإذا ينتظر إلى رمضان الذي بعده وينظر ماذا عنده من المدخرات ويزكيها. فإذا هذه الأموال تدخل في جملة أمواله. طيب أيضا يدخل هنا الأسهم، الأسهم نفرق هنا بين الأسهم الصناعية والأسهم التجارية. فإذا كانت الشركة المساهم فيها صناعية فيتم خصم نسبة المعدات والتجهيزات. يعني جماعة مثلا ساهموا في مصنع تكلف مليار، أو جمعوا مليار، تجهيز المصنع أخذ نصف إيش؟ نصف مليار. هذا النصف مليار يعني يخصم، كل واحد يخصم من أسهمه النصف، لأن هذه التجهيزات لا زكاة فيها، وتكون الزكاة على نصف الإيش؟ على نصف الأسهم. هذا لو كانت المساهمة في شركة صناعية. وأما إذا كانت المساهمة في شركة تجارية، شركة تجارية يعني إيش؟ يعني جمعوا المليار واشتروا به بضاعة واستأجروا مثلا محل، فإذا بس بيخرجوا إيجار الإيش؟ إيجار المحل، والباقي يزكونه. وفي مثل هذه الحالة ينصح أن القائمين على الشركة يكون عندهم محاسب ويخرج الزكاة من على الأسهم كلها، ولا يترك كل شخص يخرج زكاته بنفسه. هذا بالنسبة للأسهم. طيب، وكذلك هنا يدخل السندات، وليعلم أن السندات هي قروض مقابل زيادة، فهي ربا صريح، فلا يجوز التعامل بالسندات لأنها ربا صريح. فالذي يتعامل بالسندات ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل، كل ما كسبه من السندات يخرجه، لأنه مال خبيث، وقيمة السندات الرئيسية يزكيها. هذا كله يدخل في إيش؟ يدخل في الذهب والفضة والأوراق الإيش؟ والأوراق النقدية. طيب، وأما بالنسبة لي عروض التجارة، نعم، هي قروض يعني مقابل زيادة، فهي ربا صريح. بنحصل في شركة بيحصل عندها إفلاس فتطرح سندات، يعني إيش؟ يعني الناس يشترون هذه السندات وهم يعطونهم زيادة عليها، يعطونهم زيادة. مثلا السند بمئة، يشتري 100 سند يعني 10,000، وبعدين يأتي في آخر العام يعطيه 10,000 أو مثلا يعطيه 12,000، فهذا 2,000 الزيادة هذا ربا صريح، لأنه يتفق معه من البداية على نسبة الإيش؟ على نسبة الربا، ولا نقول الربح. هذا بالنسبة للسندات. طيب، من الأموال الزكوية أيضا عروض التجارة، هذه من الأموال الزكوية عروض التجارة. وعروض التجارة ستأتينا في الباب الذي بعد ذلك، فسنذكرها عنده. من الأموال الزكوية الزروع والثمار، وقد عرفنا الضابط فيها، وهو ماذا؟ أنها تكون قوتا يكال، يعني يوثق يعني. طيب، الخامس من الأموال الزكوية الركاز. ما هو الركاز؟ إنسان بيحفر أرض عشان يبنيها، فوجد فيها ذهبا يعود إلى آلاف السنين، لا يعرف له صاحب ولا مالك، ويتم معرفة هذا من خلال يعني الكتابة التي تكون عليه. فهذا الركاز اللي هو ذهب أو فضة، هذا يزكى بنسبة كم؟ بنسبة 20%، يعني الخمس، وهو أعلى مقدار للزكاة، أعلى مقدار الخمس. ومن الطريف أن نقول أن أنصبة الزكاة أصلها الإيش؟ الخمس. طيب، نأخذ نصف الخمس، كم يعطينا؟ لا، نصف الخمس كم؟ العشر. طب نأخذ نصف العشر، نصف العشر، طب نأخذ نصف نصف العشر، ربع الإيش؟ فهكذا الخمس ونصفه ونصفه ونصفه، أربع أشياء مرتبة. فلو قيل ما هو مقدار الزكاة في الأموال الزكوية، نقول الخمس ونصفه ونصفه ونصفه. الضمير يعود على الذي قبله، الخمس نصفه يعني العشر، ونصفه نصف العشر، ونصفه يعني نصف نصف العشر، وهو إيش؟ ربع العشر. السادس من الأموال الزكوية، أو ما يعني قيل فيها أنه من أموال الزكاة، المعادن. والمعادن لا زكاة فيها، المعادن لا زكاة فيها. إنسان مثلا حفر في بيته وجد فوسفات مثلا أو وجد حديد، هذه لا زكاة فيها. السابع من الأموال الزكوية العسل، وهو مختلف فيه بين العلماء، والأدلة لا تنهض على وجوب الزكاة فيه. فإذا عندنا الأموال الزكوية سبعة كما يعني أمليناها، وهذا إن شاء الله ستأتينا في الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله. الحديث الذي بعده قال: حدثنا أيوب، وذكره بإسناده، هذا إسناده ضعيف لانقطاعه، لانقطاعه بين أبي البختري وأبي سعيد الخدري، فأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، فالحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 273، ولفظه: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق 60 مختوما. نعم. الذي بعده: حدثنا محمد بن قدامة، هذا إسناده صحيح، عن إبراهيم النخعي قال: الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاج. مختوما بالحجاج يعني مختوما معروف، ولذلك يعني المكاييل تكون مختومة كما أن الأوزان تكون مختومة. نلاحظ على الكيلو ونصف كيلو واثنين كيلو وخمسة كيلو بتكون مختومة من أسفل، فالوزن يكون مختوما والكيل يكون مختوما، والختم دليل على يعني اعتماده وصحته. 60 صاعا مختوما بالحجاج، في الشرح قال مختوما بالحجاج أي مختوما بعلامة الحجاج، ما أدري هل يقصدون الحجاج الثقفي ولا يقصدون شيء آخر. على كل حال الذي يهمنا أنه صاعا مختوما. الذي بعده: حدثنا محمد بن بشار، هذا إسناده ضعيف لأن فيه راو اسمه سرد وهذا لا يعرف. قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. ولا يشترط أن يكون الحديث له أصل في القرآن، مع السنة وحي برأسه، السنة هناك سنة مبينة للقرآن، وهناك سنة أتت بما سكت عنه القرآن. فهذا الرجل يقول لا نجد لها أصلا في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم؟ هذا نصاب إيش هذا؟ ها؟ الفضة. في كل 40 درهم درهم، اللي هو 1/40 اللي هو ربع العشر. قال: ومن كل كذا وكذا شاه شاتا، ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء. طبعا هذا الذي ذكره عمران رضي الله عنه قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يتكئ رجل على أريكته شبعان يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجنس من الناس سيأتي، وهم وجدوا فعلا، موجودون الآن، ويسمون أنفسهم القرآنيون، وهم كذبة، لأن في القرآن 30 موضع تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لا قرآنيون ولا غيره، بل هم شيطانيون. يوشك أن يتكى رجل على ركبتي شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وما ينطق عن الهوى. ونكتفي بهذا، ومن كان عندها سؤال فلتتفضل. وطبعا موضوع الزكاة ما أدري هل هو يعني بالنسبة لكم سهل ولا ماذا. على كل حال أي واحدة يشكل عليها شيء فلتسأل، من الذهب أو الفضة. والركاز يسمى دفن الجاهلية. دفن الجاهلية يعني من أزمنة بعيدة لا يعرف له مالك ولا صاحب. القوت هو الرز، ممكن إنسان يعيش على الرز بس. الخبز اللي هو من القمح، فالناس لا يستغنون عن الرز وعن الخبز. اللحم يمكن يستغنوا عنه، يعيشون بدون لحم، لأن في أدلة يعني كل له أدلته. وسيأتينا إن شاء الله شيء عن العسل، لأن الذي ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من كل 10 قرب قربة، لكن بعضهم يقول ليس هذا زكاة وإنما هذا لأجل الحماية، لأن يعني الدولة كانت تحمي لأصحاب النحل نحلهم، فكانوا يأخذون هذا في مقابل الحماية ليس زكاةً.